أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. صدق الله العلي العظيم. حتى نفهم معنى العذاب وحتى ندرك سبب نزول العذاب على الأمم السالفة، وكما أشرنا في الليالي الماضية، احتمال نزول العذاب حتى على أمة الرسول، حتى نفهم هذه الأمور يجب أن نعلم ونشير إلى مقدمة. المقدمة هي أن الكون بأسره، العالم بأسره، الكائنات بأسرها حسب ما يشير القرآن الكريم في مواضع متعددة من هذا الكتاب الحكيم، أن الكون بأسره قائم على معادلات معينة وعلى نظام معين، وقد أشرنا إلى هذه الفكرة في السنوات الماضية مرارا. والذي يرتبط ببحثنا في هذه الليلة أن من ضمن هذه المعادلات هي معادلة الثواب والعقاب، أي معادلة الجزاء. الجزاء كفكرة أو كطرح عقلية هي قانون العلة والمعلول. عندما نقول الجزاء رأسا يأتي في ذهننا العذاب والنكير والشدة، لا، إذا أردنا أن نفسر العذاب بتفسير عقلاني يمكن أن نقول أن العذاب هو الجزاء. وما هو الجزاء؟ الجزاء هو قانون العلة والمعلول. غاية ما هنالك، غاية ما هنالك، إننا بعقولنا الضيقة يمكن أن نفهم قانون العلة والمعلول في الثلج والبرودة مثلا، في النار والحرارة، ولكن لا يمكن أو لا نقدر أو عقولنا لا تقدر أن تفهم قانون العلة والمعلول في قضية الثواب والعقاب. الليلة أيضا شوية البحث فكري، فأرجو الانتباه. بالمثال، أنا بعقلي الضعيف أفهم أنه بالممارسة تعلمت عندما أوصل يدي إلى النار يدي تحترق، فالنار عندي له علة الحرارة أو علة الإحراق، هذا أفهمه. لماذا؟ لأنني مارسته وهو مشهود دائما يوميا. عندما أجوع أأكل، فأعرف أن سد الجوع بالأكل، عندما أعطش أشرب، فأعرف أن سد العطش هو الإرواء، وهكذا. هذه الأمور جربتها عقولنا، ولكن هناك أمور لم تجربها عقولنا يوميا. ليش؟ لأنها عادة ترتبط بالأمم، بالمجتمعات، ولا يأتي هذا الشيء المسبب. الآن أشرح شنو قصدي. لا يأتي المسبب فجأة، يعني بسرعة، يعني قصدي مو فجأة، بسرعة. يعني أنا لما أشرب الماء عطشي يروى، هذا أحس به، ولكن هناك أشياء تمتد آثارها. من هذه الأشياء العذاب الذي ينزل بمخالفة الأمم إنذارات الأنبياء عليهم السلام. أنا أفهم السبب والمسبب، العلة والمعلول في قضية العطش والماء، في قضية النار والإحراق، ولكن لا أفهم بسرعة وبدقة وبتفصيل أن الإجرام والإسراف، الإسراف بالمعنى الذي شرحناه في الليلة الماضية، الإسراف أي الخروج عن الاعتدال في كل شيء، هذا الشيء يؤدي بأمة إلى السقوط. هذا أيضا سبب ومسبب، هذا أيضا علة ومعلول، لا ينفك عن سببه. يعني السبب هو الجريمة والمسبب هو السقوط، هذا غاية ما هنا، هذا العذاب معناته. ولكن المشكلة نحن لا نفهم، لأن القضية ترتبط بالأمم وشوية تطول. قضية قوم لوط التي قرأنا قصتها أو بعض قصتها في الليلة الماضية، والليلة نكمل البقية، مشكلتهم هذه أنهم انحرفوا عن الجادة الفطرية، وليس في قضية الشذوذ فقط، كل الجرائم كانوا يرتكبونها، ولكن من أفدح الجرائم وأفظعها التي يشير إليها القرآن هو قضية الشذوذ. وإلا عندما نرجع إلى الروايات المروية عن الأئمة عليهم السلام نرى فيها أن قوم لوط كانوا يرتكبون الجرائم والذنوب الكثيرة، وأفظعها الشذوذ. وعادة هذه الجريمة تؤدي بالإنسان السافل إلى جرائم كثيرة. ليش؟ لأنه هذا بعد أقبح شيء تقريبا، عندما مجتمع متمدن ومتحضر كمجتمع القرن العشرين يرتكب هذه الجريمة ويفتخر بارتكاب هذه الجريمة، أنت بعد شوف واعرف أنه وين واصل مدى الذنوب والجرائم عند هذا المجتمع. فالله عندما يشير إلى هذه الجريمة من باب الإشارة، وإلا جرائمهم كانت كثيرة. طيب، فلماذا يأتي العذاب؟ نحن نعتبر عادة بالرؤية الضعيفة أن العذاب نوع من الانتقام، ولكن العذاب نوع من التطهير، تطهير النفس البشرية الملوثة. كما أن المريض الملوث الذي هو موبوء وحامل فيروس الميكروب، هذا لا يدخل الديوانيات، لا يسمح له. ليش؟ لأنه موبوء، لأنه مريض يعدي. الأمم التي ترتكب الفظائع الكبيرة الله يطهرهم، مو يطهرهم إلهم همات، يطهر الشعوب، يطهر الدنيا، يطهر الكون من هذه القاذورات إذا صح التعبير. فقضية العذاب أولا، يعني الفكرة الأولى التي أريد أن أعطيه هي أن العذاب نوع من الجزاء، أي السبب والمسبب، علة ومعلول، واحد زائدا واحد يساوي اثنين، هذا في الرياضيات معروف. في قضية الجزاء نفس الشيء، علة ومعلول، هذا أولا. ثانيا العذاب نوع من التطهير للبشرية. الأمة الفاجرة الموبوءة المريضة، هذه الأمة لا تستحق البقاء، لا تستحق لطف الوجود. أصل الوجود هو بذاته لطف من الله سبحانه وتعالى، هذا اللطف لا تستحقه هذه الأمة، أي الأمة التي ترتكب المعاصي الفادحة إلى حد المعاصي. عندما تصل الأمة، أية أمة، سواء أمة لوط أو أمة نوح أو أية أمة، عندما تصل إلى حد الفظاعة في الذنوب، هذه أمة ملوثة لا تستحق البقاء، لا تستحق لطف الوجود، فيجب أن تمحى من الكون أساسا. بالإضافة إلى أن هذا العذاب الذي يأتي إلى الأمة الموبوءة نعمة للكون، كما يمثلون بقضية السفينة. السفينة التي تجري في البحر، إذا أراد شخص أن يخرق هذه السفينة ويضر بأهلها بحجة أن للحرية الشخصية، لأن الغربيين شي يقولون عندما يطرحون قضية الشذوذ، مع الأسف وقلت لك البارحة أنه أنا سامع في أو قاري في جرائدهم، وعندما نروح للغرب نسمع من إذاعاتهم ومحاضراتهم حتى في الحدائق العامة عندما يطرحون هذا الموضوع، الحجة التي يملكونها هي الحرية الشخصية. وأساسا حضارتهم كما يقولون مبتنية على إطلاق الحريات الشخصية. طيب شيء لطيف أن الإنسان يكون مكرما في حرياته، ولكن لماذا لا يسمحون لهذه الحريات أن تتجاوز في أمور ثانية يفهمونها؟ كما مثلنا في قضية السفينة، سفينة تجري في البحر، شخص مجنون معتوه يقول لأهل السفينة إنني أملك تذكرة بين الكويت وبين برلين مثلا، فلي الحق في مكاني الشخصي، أريد أن أثقب هذه السفينة، أي مكاني فقط غرفتي، هل يسمح له ربان السفينة قبطان السفينة؟ هسه إذا قبطان السفينة يعني الحكومات، متفهم البرلمان لا يفهم، مجلس الأمة في الغرب لا يفهم، الشعب يسمح له؟ يعني شعب السفينة، الذين ركبوا هذه السفينة مع هذا المعتوه، هل يسمحون له أن يثقب مكانه غرفته؟ ما يسمحون له، رأسا يلقون القبض عليه وجعلونه في زنزانة في السفينة إلى أن تصل السفينة إلى مرساها. ليش؟ لأنهم يعرفون أن ثقب السفينة هذه في هذا المكان يؤدي إلى غرق السفينة كلها وغرقهم. المجتمعات هكذا، الإنسان الموبوء يطرد من المجتمعات، الأمة الموبوءة أيضا تطرد. العذاب هذا هو العذاب الإلهي، أولا أنها سنة كونية، سنة إلهية، سبب ومسبب، ثانيا تطهير، ثالثا نعمة، نعمة كبرى ومسؤولية جماعية. هسه إذا إحنا ما سوينا كبشر، الله قادر على إنزال العذاب. إحنا لنفكر أنه قضية العذاب نوع من الانتقام، والله فد واحد يريد ينتقم، لا، سبب ومسبب، جزاء، علة ومعلول، نعمة وبركة. يعني إذهاب قوم لوط وتدميرهم بركة لمنطقة الشرق الأوسط في ذلك الزمان، قبل 19 قرن مما قبل ميلاد المسيح كما يذكر التواريخ، يعني قبل 4000 سنة قوم في فلسطين أو في بعض أقسام الأردن اليوم، اللي الآن ممكن حسب بعض التواريخ اللي شفت اليوم بحيرة لوط يسمونه إلى الآن، قسم من فلسطين، أكو خلاف في الموضوع، المهم
قصة من فلسطين، هذه القرى الموبوءة الأربعة الذي كان لوط مرسلا من قبل الله سبحانه وتعالى إلى هذه القرى، أنذرهم بطشتنا كما يقول القرآن، وما ارتدعوا، ما خافوا من هذه الإنذارات. هذه الأمة الموبوءة، تدمير هذه الأمة نوع من الرحمة الإلهية لتلك القرون. طيب في قرننا العشرين شلون؟ القرن العشرين المتحضر المتمدن المجنون، حقيقة مجنون، هذا القرن المتحضر المتفهم هو يجب أن ينزل الجزاء والعقاب وصد خرق السفينة، سفينة الكون. ليش؟ لأن ذيك الأيام لسه القرى كانت متباعدة، سفر ما كان هلقى، اتصالات ما كانت. الآن أنت قاعد هنا، بعد كم يوم الأغا يريد يصرف عيده في أستراليا وما يخالف، يريد يروح لأمريكا كم يوم ويرجع، يريد ينام في مستشفى. طيب هذا الدم الذي يزرق إليه هذا دم طاهر أم ملوث بالإيدز؟ يريد أن يرقد في مستشفى في بريطانيا، شو يسوي هذا؟ حقيقة الإنسان يخاف يروح إلى مستشفيات الغرب أصلا، هذا مو بلاء، بلاء فادح. طيب إذا ما أجى الشعب والمجلس والحكومة والأمة لم ترتدع أو لم تردع، الله يردع. عود يقولون هذا انتقام، لا مو انتقام، تطهير للكون، وماكو فرق قوم لوط أو غير قوم لوط، هذا انذار. هذا من جانب. البحث الثاني الليلة أنه طيب هذا العذاب كيف كان؟ نقرأ معا هذه الآيات. إنا أرسلنا عليهم حاصبا، قلنا هذا الشيء طبعا البارحة، إلا آل لوط نجيناهم بسحر. أنا أقرأ من غير هذه السورة أيضا، ما دام نحن في قصة لوط يجب أن نكمل هذه القصة، فنأتي بآيات أخرى من غير هذه السورة بسرعة نقرأها. يقول القرآن الكريم في آيات أخرى: كذبت قوم لوط المرسلين، يعني الأنبياء أو رسالة الأنبياء، إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. أخوهم لأنه كان جاي من بره، ما كان من نفس القرية أو القرى الفلسطينية، كان جاي من بره من منطقة ثانية مرسل إليهم. ألا تتقون، كم سنة قال لهم ألا تتقون؟ 30 سنة حسب الروايات. لوط عليه السلام كان ينذر هذه القرى كل يوم الصبح، يقوم بسم الله الرحمن الرحيم، صبحنا يا قوم ألا تتقون. طبعا هذه الكلمة خلاصة الرسالة، وإلا هو مو شكل بس يجي يقول ألا تتقون، يقعد وياهم، ينصحهم، يجلس معهم، يعظهم، يذهب إلى بيوتهم، يرشدهم 30 سنة ولا يفيد. إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، فلوسا ما أريد منكم، إن أجري إلا على رب العالمين، أتأتون الذكران من العالمين، يأكد على هذه الجريمة، جريمة الشذوذ. وتذرون ما خلق لكم ربكم، أي النساء، من أزواجكم، بل أنتم قوم عادون. المتكبرين والمتجبرين في قوم لوط أجابوه، شنو قالوا؟ قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. عادة الظالمين شو يسوون؟ إما عندهم سجن أو تعذيب أو تسفير، ماكو غير هذا بعد، أو آخر شيء إعدام. إحنا من رضاك في هذه البلدة، لازم تطلع تسفير تبعيد. يا بأنا دا أنصح، لا، تسفير من قوم لوط، يعني من القرى المؤتفكات حسب تعبير القرآن. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. اليوم إذا واحد يروح إلى أمريكا يقول لهم أنه هذا حرام،
الشذوذ إذا أراد يتجاوز حدوده أيضا يخرج. ليش؟ لأنه قانون صاير في بعض البلاد، طبعا صاير قانون. قال إني لعملكم من القالين، ما دام أنتم هالشكل مصرين أنا عندي تولي وتبري. كما قلنا سابقا أن الإنسان الذي لا يتمكن من ردع الجريمة يجب أن ينكر الجريمة بقلبه. من القالين الذي لا يقبل هذا الشيء، رب نجني وأهلي مما يعملون، أريد النجاة يا رب. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. هذا جهة. الجهة المهمة التي أريد أن أؤشر لها في هذه الليلة أن لوط عندما وصلنا البارحة وياكم وين، أن الجماعة عندما سمعوا بورود ودخول هؤلاء الشباب الجميلين إلى بيت لوط هجموا على بيت لوط. تذكرون البارحة؟ طيب ايش سوى لوط؟ قام يدفعهم. لوط يدفع وأولئك يدفعون، هاجمين على بيت لوط يريدون ضيوفه. قال لهم في آية ثانية، قال لهم يا قوم، شوف إلى وين وصل لوط، يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. شوف الداعية لوين يوصل، المبلغ المتفاني في سبيل الله، أي النبي. الأنبياء حقيقة كانوا متفانين في سبيل الله. أمة فاجرة وسخة يقول أنا حاضر أعطيكم بناتي، أزوجكم بناتي تزويج، بس أتركوا ضيوفي، أتركوا هذا العمل الشنيع أي الشذوذ، أنا حاضر أعطيكم بناتي لكم. ويقال في بعض الروايات أن كبار القوم، كبار قوم لوط أتوا إلى بيت لوط وهجموا على بيته. اثنين من كبارهم أسماءهم مذكورة، لوط قال أنا أزوجكم بنتين، كان عندي بنات ثنتين، أزوجكم بس اتركوا ضيوفي. يعني اتركوا منه؟ اتركوا جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، ثلاثة ملائكة جايين إلى بيت لوط بشكل إنسان، شباب حلوين جايين يزورون لوط، ولوط ما يدري شنو القصة في الظاهر. يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. أنا عندي كرامة، ضيوف علي هذولا، أتركوا ضيوفي. أليس منكم رجل رشيد؟ ماكو بيكم واحد عاقل يفهم؟ اليوم نفس الشيء، علماء الغرب بعضهم الآن يكتبون مقالات، أنا شايف بعضها في صحف من صحفهم اجتماعية ومجلات ودراسات، ينذرون المجتمع الغربي، أيها المجتمع أنتم في سبيل السقوط إلى الهاوية. هل من رجل رشيد يفهم؟ أبدا. حتى مجلس الأمة عندهم في بعض الأحيان ينحاز إلى الشاذين مع الأسف، هذا انحطاط فكري. أقول لك أنا دائما أذكر هذا الشيء، أنهم تقدموا في التكنولوجيا وصلوا إلى القمر، ولكن ما يفيدني وما يفيدك وما يفيد أجيالي وأجيالك أي أبنائي وأبنائك إن وصلنا إلى القمر ولكننا أسفنا، إسفاف صار عندنا، نزول، قهقرة، رجوع، شي يفيد بعد جاهلية هذه. المهم أن تكون التكنولوجيا مع الأخلاق، العلم مع الدين. بس احنا ما نريد أنه يكونوا مسلمين، دينهم هم حرام عندهم. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، اصلا صح حق ما عندنا، يعني ما نريدهم اصلا، وانك لتعلم ما نريد. لان صاروا مرضى موبوئين، الموبوء ما يدور غير الوساخ. قال لو ان لي بكم قوه، يا ريت كان عندي قوه، هسه قاعدين القوه، القوة الغيبية، جبرائيل وإسرافيل وميكائيل بيدهم القدرة التكوينية، قاعدين هناك في بيته بس بعد ما يدري، لو أن لي بكم قوة، يا ريت عندي قوة، أو آوي إلى ركن شديد. في تأويل هذه الآية، لأن تدري أنت الآيات لها تفسير ولها تأويل، أن لوط بمعرفته المستقبلية النبوية كان يعرف أن لهذا الكون نهاية بظهور قائم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأشار بقلبه إلى هذه الظاهرة الكونية. هذا تأويل الآية طبعا، مو تفسيره. تفسيره واضح، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، ولكن تأويله أنه قال يا ريت الدنيا تنتهي ما دام هذول هالشكل اللي يسوون، وأن أأوى وألتجئ إلى المنتظر الذي ينقذ العالم كله، ونحن نقول يا لوط نحن معك من المنتظرين. قالوا يا لوط هسه بعد شاف القضية وصلت إلى آخر حدودها. فتكلم جبرائيل عليه السلام، قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. نفس اللحظة لن يصلوا إليك، خلاص بعد ما دام هجموا على باب بيتك وضربوك وتعدوا على بيتك الشريف، فأسر بأهلك، لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك. هاي قطعة، وقطعة ثانية أنه آخر الليل أخذ أهلك، بناتك، في روايات أصهارك، إلا امرأتك التي كانت كافرة وتركها مع الكافرين، أخذ أهلك فأسر بأهلك بقطع من الليل، آخر الليل في السحر أخذهم واطلع، ولا يلتفت منكم أحدا حتى وراكم لتطلعوا. هذه عبارة جدا بلاغية ودقيقة، يعني هاي الأمة الوسخة لا تستحق حتى نظر الأنبياء بعد، نظر لطف الأنبياء ما تستحق بعد، لا يلتفت منكم أحدا بعد نتباوعوا. هاي أمة مقضية عليها بالزوال، لا يلتفت منكم أحدا إلا امرأتك، هاي تبقى، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا، هذا المهم، قلت لك أنه شلون صار، شنو سوى جبرائيل. فلما جاء أمرنا، عندما أصبح الصباح ولوط تجاوز أميال عن هذه القرى، جعلنا عاليها، يعني فوق القرية أو القرى، سافلها، وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. المهم عندي نكتة واحدة، إشارة واحدة، كيف يأتي العذاب عمليا يعني، وإلا سبب مسبب ونعمة شرحت لك وأتصور واضح صار عندك، ولكن كيف يأتي العذاب؟ بعض المفسرين الذين يريدون أن يفسروا القرآن بعقل القرن العشرين المنهزم المسلم المنهزم، أكو مسلم غير منهزم، إن شاء الله نحن منهم غير منهزمين، نعتقد بقدرة الله سبحانه وتعالى المطلق، وأكو ناس علماء وباحثين ومحققين ولهم تفاسير أيضا مع الأسف، ولكن منهزمين فكريا، يريد يرتبها بشكل، شي يقول؟ يقول هذه صارت هزة، زلزال، في الزلزال قوي صار، لا رسل ولا ملائكة ولا جبرائيل أجا ولا ما أدري، هالقضايا كلها يأولوها يعني تأويلات غير منطقية. أريد أن أقول أولا، الجواب الأول، حتى إذا قلت أيها الهزة الأرضية هي التي أتت إلى قوم لوط ودمرتهم، الهزة من يجيبها؟ الهزة قوترة تجي؟ من يجيب الهزة؟ إذا أنت تعتقد بأن الكون بيد الله سبحانه وتعالى، إذا أنت تعتقد بأن قوانين الكون وسنن الكون التي منها الهزة الأرضية ومنها الزلازل ومنها الفيضانات ومنها ومنها، كلها بيد الله سبحانه وتعالى. فلماذا هذه الانهزامية؟ يعني رجعت إلى نفس الشيء اللي تنهزم منه. أنت تريد أن تفسر تفسير مادي مو شكل، تريد يقول أنه كل شيء إلى هالأشياء الظاهرية الموجودة في العالم ما يخالف. ولكن أنا أسألك، هذه الهزة، هذه الفيضانات التي تشير إليها هذه الآيات، هل هي كانت بفعل نفسها؟ أساسا أنت ترفع يدك وتخفض يدك بقدرة نفسك، تتكلم بنفسك، أم هي قدرة أعطانا الله إياها؟ أنا خطوة ما أقدر أمشي إذا ما أعطيني الله قوة. فكيف بالأرض والسماء والكون والشمس والقمر؟ كلها بيد قدرة الله. حتى التأثيرات العادية في نبضات قلب الطيور جل وعلا. فليش تنهزم؟ هذا أولا الجواب الأول. الجواب الثاني، شوف الآيات، نرجع إلى الآيات التي قرأناها في أول البحث. يقول إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. بعدين يجي هنا يقول فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي. في لحظة واحدة عندما هجموا على بيت لوط، أشار جبرائيل بيد القدرة الإلهية وطمست أعينهم. شلون صاروا عميان؟ لحظة واحدة يصيروا عميان. شلون يصير؟ إذا أنت تريد تسوي سبب ومسبب مادي، لازم يكون سنوات وهذول يصيرون عميان. عندما هجموا على بيت لوط، أشر إشارة جبرائيل وأصبحت هذه الأقوام، أصبحوا كلهم عميان الذين هجموا على بيت لوط. هذا أولا. ثانيا، عندما يقول رسلنا، رسلنا يعني منو؟ يعني ملائكة اجوا بعد. المشكلة احنا نرى هذا الكون بالمنظار المادي فقط، ولا نرى ان هناك ملائكة حفظة، عالم يسمى بعالم الغيب اوسع واقدر واعظم من عالمنا عالم الشهود. هذا عالم عادي ضعيف. عالم الغيب هو العالم الحقيقي، عالم الملائكة عالم بيد الله وكل العوالم بيد الله. أرسل رسله فجعل عاليها سافلها. في الروايات أن هذه القطعة من الأرض رفعت من الأرض وقلبت ظهرا على عقب، دمرت تدميرا. إذا قلت زلزال هم يخالف، أنا وياك. الزلزال من يسوي؟ الخسف من يسوي؟ القوانين في الجوف الأرض بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فشنو المانع أن تقول أن جبرائيل أتى وأمر بهذه الأرض أن تقلع من مقرها وتقلب؟ شنو المانع؟ ما دام أنت تعتقد بالله وبقدرة الله وبقدرة الملائكة، فما المانع في ذلك؟ طيب، إنا أرسلنا عليهم حاصبا بعد هذا الزلزال أو قبله. هناك خلاف بين المفسرين أن أول شيء جاء حاصب. الحاصب هو الريح الشديدة التي فيها أحجار إما من السماء أي الشهب، وإما كانت أحجار من الأرض تقلع وترمى على هذه الأقوام. إلا آل لوط الذين يؤمنون ينجون دائما. نجيناهم بسحر، في وقت السحر أمرناهم بالخروج من هذه المنطقة الموبوءة، اخرجوا من هذه المنطقة. هذا يدل على أنه نريد أن نستفيد لقرننا أيضا. إذا أنا أشوف أكون منطقة موبوءة يجب أن لا أقترب. هذا أيضا أستفيد من هذه الآية. لوط أخرج من هذه القرية بأمر من الله. نحن أيضا لا ندع أطفالنا ونساءنا وبناتنا وأولادنا يذهبون إلى مجتمعات موبوءة وسخة.
أيضا نفس الشيء.
ليش؟ لأنهم يتأثرون، لأن العذاب إذا نزل يصيبهم، ويمكن أن العذاب ينزل بطريقة أو بأخرى. فيجب أن الإنسان المؤمن إذا رأى منطقة موبوءة مريضة يتنحى عن هذه المنطقة، يتجنب منها، يهاجر في سبيل الله، يذهب إلى منطقة ثانية. نعمة من عندنا، هذه الهجرة كانت هجرة نعمة من عند رب العالمين. كذلك نجزي من شكر. احنا ما ننسى الذين يشكروننا، الله يقول كذلك، يعني بهذا الشكل نجزي من شكر. الذي يشكر ربه يجازى بجزاء حسن. كذلك نجزي من شكر. نحن نقول يا رب العالمين، نحن ندعي أننا من الشاكرين، فاجعلنا من الشاكرين حقا بحق هذه الليالي المباركة. ولقد أنذرهم بطشتنا، من أنذر؟ لوط. أنذرهم لوط بطشتنا، لوط محذوف هنا. ولقد أنذرهم بطشتنا، البطش هو الأخذ الشديد بالقوة، أي العذاب الشديد. قال لهم لوط إن عذاب الله آت قريب، بطش الله ونقمته آتية، فلم يرتدعوا فتماروا بالنذر. شوف ايش كلمة لطيفة هذه، تماروا، يعني واحد حكى ويا الثاني لإلقاء الشكوك. الآن في مجتمعنا نرى هذا الشيء، قلت لك أنا دائما أفسر القرآن وأطبق على مجتمعاتنا، وإلا شنو الفائدة أن أقرأ القرآن كقصة؟ القرآن مو كتاب قصة، القرآن كتابه هداية. أكو ناس لمن تحكي وياهم وتطلع بعدين يقعدون لا هذا الحكي صحيح، ولكن خوب إلى جواب وإلى فلان، يقومون يحكون، كل واحد يشكك الثاني. أكو مجتمعات الشكل صاير، عندما تأتي الموعظة اقبلها. بعد الموعظة مو من الخطيب، الموعظة من القرآن، من الرسول، من الأئمة. لا تشكك في المواعظ، المواعظ حق، لأنها سمة الأنبياء، هدف الأنبياء، وسيلة الأنبياء الموعظة. هؤلاء قوم لوط بدأوا بالتشكيك، فتماروا بالنذر، قاموا يشككون بالإنذارات، بإنذارات لوط. ولقد راودوه عن ضيفه التي قرأنا، راودوه يعني طلبوا من لوط أن يعطي لهم ضيوفه، قالوا هاي الشباب الثلاث اللي جايين عندك هذول لازم تعطينا إلنا، نوديهم إلى العمل الشنيع. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، طمس العين أي إمحاء العين، فبدوا في لحظة واحدة، ويقال أنه كان ليل. ليش؟ لأن لوط كان في المزرعة عندما أتى إليه جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فدعاهم إلى بيته كما قلنا في الليلة الماضية. واللطيف أكو رواية جدا عجيبة اليوم شفتها، أنه عندما كان جبرائيل مع أخويه الملكين يجريان مع لوط إلى بيته، شوف لطف الله سبحانه وتعالى، وأيضا قانون مثل محكمة صارت ذات اليوم، خلى لوط أولا أنه يقرب الليل حتى لا يشوفه، ثانيا عندما أرسل الله هؤلاء الملائكة قال لهم دير بالكم يجب أن يشهد لوط بلسانه ويقر أن هؤلاء أشرار، اسمعوا من لسانه، ولا هو يدري الله، الملائكة يدرون، بس لازم تصير محكمة. أيضا عندما ذهب بهم لوط صوب بيته قام يفكر مع نفسه، ايش سويت أنا؟ بس هذول وين أوديهم؟ أنا أدري شلون هذول الشرار، قومي إذا عرفوا ماذا يعملون. ضاق بهم ذرعا، في آية ثانية وضاق بهم ذرعا، يعني ضاج من الضيوف، قال يا ريت ما كنت أستقبلهم إلى بيتي، ولكنه كان كريم. قال أفضل شيء أتم الحجة عليهم.
أقول لهم يا بتر ديروا بالكم
هذول القوم شرار. فقال لهم إن قومي شرار. جبرائيل باوع لأخويه ميكائيل وإسرافيل قال هاي شهادة واحدة. الله طلب منا ثلاث شهادات. نشوي شوية هم رد لوط قال لهم قال إن قومي شرار يعني ديروا بالكم إذا تردون ترجعون كيفكم أنا ما عندي مسؤولية وتم الحجة عليكم. جبرائيل قال هاي شهادة ثانية. المرة الثالثة قال جبرائيل لأخويه لقد تمت الحجة. الشهادة الثالثة قد تمت. ثلاث شهادات شهد لوط النبي على قومه فذهبوا إلى بيته وجلسوا هناك. ولقد راودوه يعني ثلاث مرات أيضا شهد عليهم وقام يصبر وياهم يعني إلى الليل. وعندما وصلوا إلى البيت أراد القوم أن يدفعوه ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم وصار ليل صاروا عميان كلهم فقاموا يتخبطون فذوقوا عذابي ونذر. الله يخاطبهم يقول يا قوم لوط ذوقوا عذابي ونذري يعني انذاراتي. ولقد صبحهم بكرة. لوط طلب من عندما اكتشف الأمر طلب من الملائكة أن يعجل قالوا لا لا تخاف كل شيء بوقت أليس الصبح بقريب أنت اطلع ما عليك أخذ بناتك وأهلك المؤمنين واطلع من القرية. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر مو عذاب جاي يروح عذاب أخذهم جميعا ودمرهم واستقر بهم يعني إلى الآن استقر بهم يعني العذاب استمر دخلوا في نار جهنم أيضا أو عذاب شديد ماكن له معنيان يعني. ولقد صبحهم عندما صبحوا بكرة البكرة يعني البكور يعني أول الصبح ولوط كان بعيدا عن القرى عذاب مستقر أخذهم فذوقوا عذابي ونذر. هذه بعض ما يمكن أن يفسر في هذه الآيات القرآنية. في قضية العذاب وما قلنا أن العذاب سواء قلنا أن هذا العذاب سنة كونية زلزال أو أي شيء أو إذا قلنا أنه بيد جبرائيل ماكو فرق حسب ما قلت لك. أكو حديث أريد أن أقرأه للتبرك وللاستفادة. صلوا على محمد وآل محمد. عن أبي جعفر عليه السلام إن لله عز وجل جنودا كل حاكم وكل مالك وكل مقتدر عند جنود. الله له جنود جنود من الطبيعة وجنود من غير الطبيعة يعني إذا رأينا أن الريح وأن الهزات الأرضية دمرت قوم لوط أيضا بيد الله. ليش؟ لأن هذه جنود بيد الله سبحانه وتعالى. إن لله عز وجل جنودا من الريح يعذب بها من عصاه موكل بكل ريح منهن ملك مطاع. شوف أريد أن أقرن التفسير الأول بالتفسير الثاني. هذول المتجددين شي يقولون؟ يقولون قضايا كونية ما يخالف قضايا كونية ولكن بيد من؟ بيد ملائكة مقربين عالم غيب عالم كبير جدا وواسع. يعني احنا قاعدين هنا صحيح انه السنن الكونية الظاهرية نشوفها بس هناك سنن غيبية لا نراها بيد الملائكة. هذه إن لله عز وجل جنودا من الريح يعذب بها من عصاه موكل بكل ريح منهن يعني أقسام الريح ملك مطاع، ملك من الملائكة موكل بهذه الرياح، بهذه الأرض، بهذا القانون، بهذا السنة الكونية. فإذا أراد الله عز وجل أن يعذب قوما بعذاب أو حق، يهيج الأسد المغضب، ولكل ريح منهن اسم. أما تسمع لقول الله عز وجل: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. ريح صحيح، سنة كونية، قضايا في الكون ما يخالف، ولكن الريح بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. وموكل على كل هذه الأمور ملائكة من قبل الله، هذه الملائكة مأمورين بأمر الله، يأتمرون بأوامره ويطيعون أوامره، شنو المانع؟ فأمر جبرائيل بهذه الأرض أن تقلع من مكانها وتقذف وترمى بالحاصب، أي بالريح التي تأتي بشدة وفيها أحجار. هذا مجمل تفسير هذه الآيات كما يتراءى إلى الذهن، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.